بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منا الصيام والقيام وختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول السائل: صليت التراويح، لم أنتهي من التشهد وسلم الإمام فسلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن كان مطلوبا منك ألا تسلم ما لم تنتهي من التشهد. وقد ذكر الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله هذا في تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس على بعض المصلين أن الإمام يسلم وهو لم يفرغ من التشهد بعد، فيسلم بسلام الإمام وما ينبغي له ذلك. يقول السائل: إني حائض وكنت أصلي التراويح والتهجد في الجامع، وأريد أن أذهب وأكون بجوار المسجد، فما رأي الدين؟ لا بأس إن شاء الله، ولو جلست في بيتك ورتلت القرآن فلك الأجر، والحيض في النهاية حالة مرضية، وطالما أنك كنت مواظبة على صلاة التراويح والتهجد يكتب الله لك الأجر والثواب. يقول: ما قيمة زكاة الفطر لهذا العام، وما حكمها، ومتى تخرج، ولمن؟ أما قيمتها فثلاثة جنيهات ونصف عن الشخص الواحد، وأما حكمها فالوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على كل ذكر وأنثى كبير وصغير من المسلمين. ولذلك العلماء بعضهم يقول هي فريضة وبعضهم يقول سنة واجبة، وهذا اختلاف اصطلاح فقط، وأما من ناحية كونها واجبة ومطلوبة فلا خلاف بينهم. متى تخرج؟ تخرج يوم العيد قبل الصلاة، أو تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو أكثر. ولمن تخرج؟ تخرج للفقراء والمساكين. يقول: ما حكم الحناء بالمحلبية في رمضان؟ الحناء بالمحلبية وبغيرها لا تفطر ولا تفسد الصيام. هل خروج المذي مفطر؟ أقول: إذا كان يخرج غلبة فليس بمفطر، أما إذا كان يخرج باستدامة فكر أو نظر فإنه مفطر، لأنه مرحلة من مراحل قضاء الشهوة، فمن خرج منه المذي بإدامة نظر أو فكر فإنه يجب عليه التوبة، ويجب عليه أن يقضي مكان اليوم يوما. ما حكم قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بين الركعات في التراويح؟ والله إذا كان الشخص يقرأها لنفسه ما في حرج إن شاء الله، فهذا إتباع لعمل صالح بعمل صالح، كما قال ربنا: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عمل صالح فانصب في عمل صالح. أما قراءتها جماعة فليست من السنة. أنا حامل في الشهر السادس ولم أصم، عليك القضاء إن شاء الله. إذا أعطيت مسكينا صدقة، هل يجب أن أقول لهذا المسكين هذه صدقة الفطر أو كفارة يمين؟ لا يجب، وإنما الأعمال بالنيات، فهي ما بينك وبين الله صدقة فطر أو زكاة مال أو كفارة يمين أو غير ذلك، ولا يلزم أن يعلم بذلك الفقير. كنت مريضا بنزلة شديدة ولم أعاود الطبيب، وأخذت العلاج من الصيدلية وفطرت يوما وقضيت، وكان ذلك في رمضان الماضي. خلاص ما في حرج إن شاء الله، طالما أنها نزلة شديدة ووجدت مشقة في الصيام فقد جعل الله لك يسرا في الفطر. رجل لا يستطيع الصوم، فما هي قيمة الإطعام لليوم الواحد وكيف يتم إخراجها؟ عن اليوم الواحد 750 جراما، وهو قيمة المد، وال 750 جرام عن اليوم الواحد، وتخرج الفقراء والمساكين، وأنت مخير إما أن تطعم عن كل يوم في يومه، وإما أن تجمعها فتطعم في آخر الشهر، كلاهما جائز. أنهى الإمام صلاة العشاء والتراويح ولم يوتر، وقال: من أراد أن يصلي الوتر فليصليه، من أراد أن يتهجد فلا يصلي الوتر. لا حرج في ذلك إن شاء الله، لو رأى الإمام أنه لا يصلى وتران في مسجد واحد في ليلة واحدة، فخير الناس أن يوتروا فرادى، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بسأل من التهجد، ممكن أقرأ الأجزاء في نفس وقت الصلاة من غير ما أصلي؟ نعم ممكن، ممكن، يعني بعض الناس يحيي الليل بالصلاة وبعض الناس يحييه بتلاوة القرآن، ولا شك أن أجر الصلاة أعظم، لأن الإنسان يجمع بين شرف الذكر وهو القرآن وبين شرف الحال وهو الركوع والسجود. قرأت القرآن من الجزء 30 ووقفت في الجزء 16، وبدأت أقرأ من سورة البقرة لكي أصل إلى الجزء 16، هل علي إثم؟ لا إثم عليك إن شاء الله، ولكن في الختمة المقبلة ابدأ من فاتحة الكتاب واقرأ على ترتيب المصحف، ونسأل الله أن يتقبل. ما حكم تعاطي التنباك نهار رمضان؟ هل يفطر؟ إي والله يفطرك، نص يفطرك، وكمان آثم مذنب، لأنك لو أفطرت بفول ولا بجبن ولا ببيض فقد أفطرت بحلال، أما أنت فما اكتفيت بأن تفطر بل أفطرت بالخبيث الرديء السيء المنتن، ولذلك يلزمك أمران بل يلزمك ثلاثة، يلزمك التوبة إلى الله عز وجل من تناول هذه المادة الخبيثة، ويلزمك أن تقضي مكان اليوم يوما، ويلزمك أن تكفر بصيام شهرين متتابعين. هل الحقنة في الوريد تبطل الصوم؟ والله إذا كانت حقنة مغذية فهي مبطلة للصيام، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وأما إذا كانت حقنة علاجية فلا تبطل الصوم على الصحيح من قولي أهل العلم. أفطر مع أذان التلفزيون سواء كان طيبة أو السودان أو غيرهما، ما الحكم؟ والله ما في مانع تفطر على أذان طيبة، على أذان التلفزيون القومي، أما غيرهما هذا معناه تفطر على أذان مكة مثلا فتأكل قبل الناس بنصف ساعة، ما يصلح. فإذا كان تلفزيون محلي كطيبة أو التلفزيون القومي فلا حرج عليك في أن تفطر إن شاء الله. يقول: زوجتي أفطرت رمضان السابق والذي قبله فبدأت بالقضاء ولم تقضي إلا أسبوعا. نقول: إذا أخرت القضاء بعذر فما عليها حرج إن شاء الله، بعد رمضان تقضي وليس، أما إذا كان التأخير من غير عذر فيلزمها القضاء والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم. هل استعمال بخاخ الأزمة في نهار رمضان مفطر؟ لا ليس مفطرا، بخاخ الأزمة ليس مفطرا. ما حكم القبلة لغير المتزوج نهار رمضان؟ أنت أيضا قد أتيت جرما عظيما، فكونك تقبل أجنبية هذه جريمة تستوجب التوبة، وأنت ما ترضى هذا لأختك ولا ترضاه لبنتك، فكيف ترضاه لبنات الناس؟ ثم قد أفسدت هذا اليوم، إذا خرج منك شيء فقد فسد صومك ووجب عليك القضاء. هل يمكن صلاة الفجر من الأذان الأول؟ لا يا أخي، الأذان الأول بليل، الأذان الأول يكون بالليل، فلا يصح أن يصلي الإنسان صلاة الصبح إلا بعد أن يطلع الفجر الصادق، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محمد جلال ود اللبيض: مسافر من الخرطوم إلى كادوغلي، عليه صيام؟ والله لو صام فهو خير، لو ما صام عليه القضاء، ما عليه سوى القضاء، لأنه مسافر من الخرطوم إلى كادوغلي، ده سفر، سفر بعيد استغرق ربما 8 ساعات أو 9 ساعات، فيحق لك أن تفطر تأخذ بالرخصة، ولو استطعت الصيام من غير مشقة فهو خير لك. يقول: أنا صديق علي خير الله، عندي سؤال، الريق بيفطر يا مولانا؟ لا ما بيفطر يا صديق، الريق ابلعه لا يفطرك. يقول اتصل بي خطيبي مرة واحدة في ليلة رمضان لكي يسأل عن أحوالي، وخرجت منه كلمات وخرج مني سائل لزج، هل علي غسل؟ لا، ما عليك غسل، وإنما عليك أن تغسل المكان وتتوضئي، وما ينبغي لخطيبك أن تخرج منه كلمات، بل المفروض يتكلم معك كالكلام مع الأجنبية ولا يزيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم استعمال الفير وين قوسين واقي للوجه من الشمس؟ هل يبطل الصيام؟ لا، ما يبطل الصيام. أنا سألت هؤلاء المصورون ما هو الفير، فقالوا بأنه كريم يوضع على الوجه من أجل أن يتتقى به الشمس، لأنه قالت ما حكم استعمال الفير وبين قوسين واقي للوجه من الشمس. أنا ظننته يعني ربما يكون غطاء أو ما أشبه ذلك، لكنهم زادوني علما بأنه كريم، فهذا لا يبطل الصوم وما يؤثر إن شاء الله. قول أنا شاب عمري 24 سنة، هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر لنفسي وأنا مستطيع؟ نعم، بل يجب عليك أن تخرج الزكاة عن نفسك. أنا جاءتني الدورة وطهرت الساعة 12:30، ما اغتسلت إلا اليوم الثاني، هل علي شيء؟ وإن كان علي كفارة ما هي؟ أما الصوم فصومك صحيح، وأما الإثم فأنت آثمة، لأنك ضيعت صلاة الصبح، ضيعت صلاة الصبح، فيجب عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تقضي، بل ضيعت المغرب والعشاء كذلك، ضيعت المغرب والعشاء. المفروض المرء إذا طهرت بالليل وقد بقي على طلوع الفجر ما يسع 4 ركعات، يعني 3 ركعات المغرب وتدرك ركعة من العشاء، يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء معا. وكذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بما يسع 5 ركعات بعد الغسل، 4 ركعات الظهر وتدرك ركعة من العصر، يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا. وحيث إنك لم تفعلي غفر الله لك، وجب عليك أن تتوبي إلى الله مما كان وأن تستغفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا باتصالاتكم.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا بك أيها الرجل.
معك أبو بكر من الجزيرة.
حي الله أبا بكر.
السلام والله أنا بزال من الله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء رمضان يعني الذين يقيضونه فدية.
ايوه.
داير اعرف مثلا الفدية دي مقدارها كم، وبعدين يعني اضعام اليوم كله ولا اضعام وجبة واحدة؟
طيب جدا. ده الزول اللي هو افطر بسبب مرض دائم مش كده؟
بسبب ايوه مرض مزمن او عاهة او كبر او حاجة زي دي.
كورة؟
كبر يعني كبر.
كبر ايوه. طيب ان شاء الله ابشر.
هاي
أبشر.
هاي وبعدين مولانا مازال من الفطرة.
نعم.
زكاة الفطر.
أيوة.
سمعت يعني قال في بعض المذاهب قال يستحب إنها يطلعوها من أول رمضان.
طيب.
فنحن لا، إذا كان نحن مثلا طبعا يعني مغيبين بالمذهب المالكي ممكن نطلعها يعني في العشرة الأخيرة دي وكذا من قبل يعني.
طيب.
قبل يوم اللهم صل على قبل الفجر يوم العيد.
أبشر إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا عبد الحي.
مرحبا.
معكم فاطمة الوادي حلف إن شاء الله.
مرحبا يا فاطمة.
بسأل من الأيام إن شاء الله نصوم القضاء أول ولا فطور أولا؟
طيب إن شاء الله.
الله يديك العافية.
آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا ومرحبا عليكم. السلام الشيخ عبد الحي.
تفضلي.
الله يسلمك. معكم خالد.
مرحبا يا أم خالد.
والله يا شيخ عبد الحي عايز أسألك أسئلة في المنزل يعني بيتنا. أنا عندي مجاورة ناس يعني أعوذ بالله دين رمضان إنه بيستعملوا الأسحار، وهم يعني ناس من أهلنا، ودعيت فوق البيت ده والله إنهم خاص بلي 5 أطفال، مهما اشتغل شغل بتعب يعني لدرجة انه بغرق في الديون بسبب الاسحار دي. بشغل القرآن اليوم كله، وبشغل آيات السحر، وبشغل الرغية الشرعية. عايزك تسأل لي ربنا انه البيت ده يجعل لي بس انه انا مخرج منه ابيعه وارحل اشوف لي محلات تانية.
الله يقدر.
انا تعبت والله واولادي كلهم عيانين.
جزاك الله خير، جزاك الله.
وبس عايز اعرف برضه يا الرقيه الشرعيه انه فوق المنزل انه شغله طريقته كيف؟ يعني انا بشغل اليوم كله القران لانه حفظ لاولادي، وبعد مرات انا مبنوم ويتخلع وحاجات، يعني انا بشوفهم بكبوا لي حاجات بعض مرات، بعض مرات باخور يبخروا. يعني مهما اسلك طريقه عشان ربنا يسهل ولا يمشي شويه ثاني احسر. عاد اغرق في الديون، يعني انا بتاجر في الجراثيم والفازلين، برضه عايزك تفتلي في الحته دي، هل هي حلال ولا حرام؟ ثاني السؤال الثالث عايزك اسالك، من عايز اقدم لي هنا مشروع عشان ناس البنك يساعدوني شويه، انه انا في جراثيم والفازلين حياتي دي، لانه الديون دي والله تعبتني. وجزاك عند الله خير.
امين وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.
الله يجزاك. وعليك الله فيك، كيف الحال يا؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا أخي.
آمين.
نفع الله بك وبك شعب المسلمين يا أخي بعلمك.
الله يعلمنا وإياك، تفضل.
الله يبارك فيك يا أخي. بسأل عن ال إن ال بسأل عن ال الآيات اللي بتقول إنه المسلم ممكن يتزوج المسيحية. لكن المسلمة هل يجوز لها تتزوج المسيحي أو اليهودي؟ وفي آيات إنه بيقولوا إنه الآيات لما القرآن يسكت عنها فهي مباحة. في الآيات دي الآية الأخيرة إنه القرآن سكت، قال إنه المشرك. الشيخ عبد الحي؟
أيوه سامعك.
معاي؟
معاك.
أها طيب. وثاني عندي سؤال، إنه عندنا زاوية كده. الزاوية دي يعني بنفطر مسافة بتاعت 20 كيلو كده، 20 متر. يعني فريقنا شهر في فتحة ومنفطر برا، والزاوية طبعا ما معروشة، مختلفين في الحتة، ناس يقولوا صلوا برا وناس يقولوا صلوا في الزاوية دي هنا.
طيب شكرا.
ثاني عندنا سؤال، عندنا واحد أخونا هو أكثر واحد غاري فينا لكن ما متزوج، وفينا ناس يعني ما بيقول ما يعني حفظ لي ثلاث صلوات أربع، يقول أنا ما بتقدم أنا ما متزوج.
شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا. السلام عليكم.
تفضلي بارك الله فيك.
بسأل يا دكتور عن الدعاء أثناء الوضوء.
أيوة.
يعني مثلا لما أعمل الوجه، اللهم بيض وجهي وتبيض وجوه وتسود وجوه، مع كل حاجة يزال يدعي يعني.
طيب شكرا. خلاص. طيب
بسأل عن المواضيع إجابة الدعاء.
مواضيع إجابة الدعاء.
أيوة.
حاضر، جزاك الله خير.
جزاك.
بالنسبة لسؤال أخينا أبي بكر الصديق من الجزيرة، سأل سؤالين قد أجبت عنهما الآن فيما ورد مكتوبا، لكن أكرر. يقول الفدية كم مقدارها؟ قد بينت بأن الفدية مقدارها مد من طعام، والمد يعادل 750 جرام من مما تأكلون. يعني مثلا إذا كان الناس بيأكلوا قمح 750 جرام من القمح، إذا كان بيأكلوا ذرة 750 جرام من الذرة، وهكذا. فعن الشهر كله 22 كيلو ونص. وممكن أيضا أن تصنع طعاما وتدعو إليه المساكين فيطعمونه وجبة واحدة ليس كل اليوم، وأنت مخير إما أن تفرقها على الأيام وإما أن تجمعها في آخر رمضان فتطعم الناس مرة واحدة كما كان يفعل أنس رضي الله عنه. وأما زكاة الفطر فقد اتفق أهل العلم على أنها على أن أفضل أوقاتها يوم العيد من بعد طلوع فجره إلى خروج الإمام. قالوا ويصح أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وبعض أهل العلم جوز إخراجها من بعد النصف من رمضان، وبعضهم كالشافعية قالوا من أول رمضان، لأنها وجبت بسببين الصوم والفطر، فإذا حدث أحدهما جاز إخراجها. ولذلك الإنسان لو خرج من الخلاف فأخرها فهو أفضل، اللهم إلا إذا كان يعني هناك حاجة لتعجيلها، مثلا لو أن الناس يحتاجون إلى أن يهيئوا بهذه الأموال بعض الثياب ونحوها مما لا يمكن تهيئته في يوم العيد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أختنا فاطمة من وادي حلفة سألت عن القضاء والسثوث، أيهما يكون أولا؟ الأفضل أنه تأتي بالقضاء ثم بعد ذلك تأتي بصيام 6 من شوال، ولو كان الأمر عسيرا فلا حرج أن تؤخري القضاء وأن تعجلي بصيام 6 من شوال، لأن القضاء يمكن أن يدرك فيما بقي من العام. أما أم خالد من أمبدة فقد شكت من أن بعض الأرحام يؤذونها ويستعملون السحر للإضرار بها، وأنهم سببوا لها بعض المشاكل في عملها وفي أولادها، فأقول لها يا أم خالد، أقول لك بأن هذا الأمر موجود في الدنيا وموجود في الناس، وما زال الناس يؤذي بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن احمد الله عز وجل على أن المصيبة لم تكن في دينك، وعلى أن الله قد ساق لك بها أجرا، وأن المصيبة كان يمكن أن تكون أكبر من ذلك، فاحمد الله عز وجل على العافية، ثم عليك بأن تطرقي أبواب العلاج الشرعي، ويتمثل ذلك أولا في الدعاء. أكثري من الدعاء بأن يكفيك الله شرورهم، فلو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فالجئي إلى الله عز وجل في وقت السحر، والجئي إلى الله دبر الصلوات المكتوبات وعند نزول المطر وغير ذلك من مواطن الإجابة، لعل الله سبحانه وتعالى يكفيك شرهم. ثانيا، استعمل الرقية الشرعية، وخير لك أن ترقي نفسك بنفسك، وكذلك تستعمل. والرقية تتمثل في قراءة فاتحة الكتاب والأوائل البقرة والآية 104 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، وكذلك قوله تعالى وإلهكم إله واحد وما بعدها، ثم آية الكرسي وخواتيم البقرة، وكذلك تقرأين آيات السحر في سورة الأعراف، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كذلك في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح من المفسدين، وكذلك في سورة طه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك الآيات التي في سورة الشعراء ومثلها أيضا سورة الصافات وسورة الجن، وبذلك إن شاء الله يزول تأثير هذا السحر. وأما التجارة في الجليسرين والفازلين فلا حرج فيها إن شاء الله، وهي من المباحات التي تستعمل في البرد ولوقاية الجلد من التشقق وما إلى ذلك. أما أخونا بدوي من الجزيرة فقد سأل هل المسلم ممكن يتزوج كتابية؟ نقول المسلم يمكن أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية شريطة أن تكون محصنة، شريطة أن تكون محصنة، والإحصان بمعنى العفة، تكون عفيفة ما تكون زانية. قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه إلى أن قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين بمعنى أعفاء محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فلا يجوز لك أن تتزوج كتابية زانية بل لا بد أن تكون عفيفة وأما المسلمة فلا يجوز تزويجها لغير المسلم لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للمؤمن للكافرين على المؤمنين سبيلا ولأن العلماء رحمهم الله مجمعون متفقون على أنه لا يجوز تزويج المسلمة لغير المسلم كتابيا كان أو غيره ولا تقل بأن القرآن سكت عن هذا فما سكت ولكنك أنت ما عرفت أو الذي يقول بأن القرآن سكت وما عرف فما ينبغي للإنسان أن يجزم دون أن يسأل أو دون أن يطلع وأما صاحبك القادر الذي ما تزوج فما أريد أن أقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس قال لأحد تلاميذه تزوج فوالله ما يمنعك إلا عجز أو فجور إما أنك عاجز يعني ما عندك ما يشتهيه الرجال وإما أنك فاجر ما يمنعك إلا عجز أو فجور فإن شاء الله صاحبك ليس بعاجز ولا فاجر لكنه متقاعس أو متهيب فنقول له استعن بالله ولا تعجز وبادر إلى الزواج فإنه قد يكون واجبا إذا خشيت على نفسك العنت وقد يكون مندوبا لما في التزويج من إعفاف مسلمة وتكثير سواد المسلمين وأما إفطاركم فأقول ينبغي لكم أن تصلوا في المسجد المسجد نحن نسميها زاوية لكنها مسجد فإن المساجد نوعان هناك المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة وهناك الجامع فما نسميه الزاوية هو مسجد فما ينبغي للناس أن يصلوا في العراء وإلى جوارهم مسجد بل يجب عليهم أن يسعوا إلى بيت الله أما أختنا تغريد من الدامر فقد سألت عن الدعاء أثناء الوضوء نقول لها لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أثناء الوضوء هناك حديث لكن ليس بصحيح لأنه كان يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقد نعني بما آتيتني ولا تفتني بما زويت عني لكن لا يصح وأما ما قلته من أنه الوجه عنده دعاء اللهم بيض وجهه ومتبيض وجوهه اليد اليمين اللهم أعطني كتابي بيميني والرجل ما عارف اللهم ثبت قدمي على الصراط هذا كله لا أصل له وقد تجد بعض الناس لا يصلي فإذا قلت له لما لا تصلي يقول لك أنا ما حافظ الأدعية بتاعت الوضوء وما في أدعية في الوضوء وإنما الدعاء في ختام الوضوء كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوءه هذا ثم رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية أختنا تغريد من الدامر سألت عن مواضع إجابة الدعاء فمواضع إجابة الدعاء أولا في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ثم ثانيا في حال الصيام فإن الصائم لا ترد دعوته وعند الإفطار للصائم دعوة مستجابة عند فطره وكذلك في حال السفر دعوة المسافر مستجابة ودبر الصلوات المكتوبات وكذلك عند نزول الغيث وثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وكذلك يستجاب الدعاء عند التقاء الصفين في الجهاد في سبيل الله وكذلك يستجاب الدعاء عند الاضطرار إذا كان الإنسان في حال اضطرار فإنه يستجاب دعاؤه وأيضا في يوم عرفة فإن الدعاء مستجاب. هذه بعض المواطن التي يجاب فيها الدعاء والعلم عند الله تعالى. ها هنا بعض الأسئلة: ما رأي الدين في رمي فضلات الطعام على الأرض وكيف يتم التعامل معها؟ ما يجوز رمي الطعام على الأرض، لأن الله عز وجل حذرنا من كفر النعمة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل ضرب هذا المثل لقرية كانت في رغد من العيش وطيب من الحياة، فبلغ بهم الكفر والعياذ بالله أن قالوا: بدلا من أن نستجمر بالحجارة الخشنة فلنستجمر بهذا الدقيق، الدقيق البر يتطهرون به من النجاسة، يعني من كثرة ما كان هناك يعني سعة ورغد في العيش. فضيق الله عليهم وأبدلهم بعد الأمن خوفا، وبعد السعة ضيقا، وبعد الرغد جوعا، حتى اضطروا أن يأكلوا ذاك الذي كانوا يستنجون به عياذا بالله. فما يجوز يا أيها الناس أن نأكل، ما يجوز أن نرمي الفضلات على الأرض. هل يجوز الزواج من فتاة هندوسية؟ لا، الله عز وجل قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هل يجوز أن أحصن أطفالي إذا كنت بعيدة عنهم؟ لا، وإنما تكثري من الدعاء لهم. أما التحصين فلا بد فيه من قراءة مع نفس. ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ ليس من السنة المواظبة عليه. أيهما أعظم أجرا، التلاوة من المصحف أم تلاوة الحفظ بدون مصحف؟ بل التلاوة من المصحف أعظم أجرا، لأن الإنسان يعبد الله بالنظر في المصحف ويعبد الله بتحريك لسانه. حدثنا عن الرشوة. الرشوة من كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك. وفي حديث آخر: الشؤم في ثلاثة، الزوجة والفرس والدار. نعم، الطيرة من الشرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الآخر فقد قال: إذا كان الشؤم ففي ثلاثة، يعني هذا على اعتقاد أهل الجاهلية، يقول لهم إذا كان، لو فرض بأن هناك شؤما، وإلا في حقيقة الأمر ليس هناك شؤم لا في الدار ولا في الفرس ولا في الزوجة. تبت إلى الله ولكن هناك مالا حراما في ذمتي ولا أعلمه. طيب، هذا المال الحرام أخرجه واحتط لذلك، إذا شككت بأنه 50 أو 60 فاجعله 60 وتخلص، تصدق منها. يقول: قراءة القرآن للحائض هل يجوز وكيف يكون؟ نعم، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لكن تقرأ إما من حفظها أو من كتاب تفسير ونحوه. با حكم امرأة حلفت على المصحف بالكذب، حكم أن تتوب إلى الله، وإذا ترتب على يمينها أكل مال فإنها ترده. نسافر كثيرا لظروف العمل ونجمع ونقصر في الصلاة، هل يجوز لنا ونحن مستقرون في إحدى المدن أن نجمع؟ نعم، يجوز أن تجمع إذا كان يعني إقامتك ما دون 4 أيام، والأفضل ألا تجمع إلا إذا جد بك السير، لكن من ناحية الجواز يجوز. هل ممكن الجن يتزوج البشر وينجب منه؟ أما من ناحية الإمكان فهو ممكن، أما من ناحية الجواز فلا يجوز، لأن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في سورة الروم، وقال في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. نعم، ما الحكم في الصدقة عن الميت؟ الصدقة عن الميت طيبة ويصله ثوابها إن شاء الله. شخص صلى بالناس في الجماعة، ولما فرغ من الصلاة وذهب الناس تذكر أنه عندما صلى كان متوضئ بدون استجمار، فما الحكم في هذا الشخص؟ حكم أن صلاته صحيحة، فليس من شرط صحة الطهارة أن الإنسان يستجمر. لو أن الإنسان ليس محتاجا إلى الحمام فتوضأ وصلى فالصلاة صحيحة، ولو أنه محتاج إلى الاستجمار فتوضأ وصلى أيضا الصلاة صحيحة مع الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. ما حكم مصافحة الرجال؟ ما يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا، لأن الله تعالى قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولا شك أن اللمس أشد من النظر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. عندما يراني الناس في مواطن الخير أغتبط، هل هذا رياء؟ علما بأنني لا أسعى لذلك. نقول هذا يتوقف على الباعث على الاغتباط، فإذا كان اغتباطك من أجل أن تحصل لك المكانة عندهم والسمعة الحسنة لديهم فهذا رياء، أما إذا كان اغتباطك من أجل أن يقتدي بك غيرك أو فرحا بأن الله أظهر الجميل وستر القبيح فأنت مأجور على اغتباطك. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شخص نظر إلى صورة فجأة فغلبه المني ولم يستطع دفعه، هل عليه قضاء؟ نعم عليه قضاء، لما نظر إلى الصورة أصلا؟ أرجو تفسير الآية 58 من سورة النور. أنا ما أدري والله الآية 58 ماذا تقول، لو كان عندي مصحف لا نظرت والتمست لها تفسيرا. يقول لدي ديون على فقراء هل أعتبرها من الزكاة؟ لا، كان له ديون على بعض الناس ويئس من ردهم إياها فلا يجوز له أن يحتسبها من الزكاة، لأنه بذلك يقي ماله بحق الله، وهذا لا يجوز. أنا دائما أقرأ قرآن بالنهار وبالليل بصلي، بس ما أحسن ما يقام به الليل؟ هي يعني أو هو بالنهار يقرأ القرآن وبالليل يصلي بس، يعني ما يقرأ، ما أحسن ما يقام به الليل؟ قرآن. ولو أن الإنسان جمع بين الصلاة والقرآن والاستغفار فيكون قد جمع الخير كله. ذهب تم بيعه وقد بلغ النصاب وهو ليس للزينة، هل يزكى في الحال أم الحول؟ لا، المفروض الذهب الذي ليس للزينة وإنما هو كنز المفروض يحسب مع حول المال. يعني مثلا لو أن حولي في رمضان فأنظر في الذهب الذي عندي مما هو كنز فأحتسبه مع مالي وأخرج ربع عشره. أنا أتوضأ عند النوم ولكن أذهب الحمام كثيرا، هل أتوضأ ثانية؟ لا ما يلزمك. هل البصل فيه زكاة؟ نعم، على مذهب أبي حنيفة في البصل والعسل كل فيه زكاة، لأن الله تعالى قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والإمام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رجح مذهب أبي حنيفة، قال أما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق، فالبصل فيه زكاة، وهذا الذي يعمل به ديوان الزكاة. أنا يخرج مني ريح كثيرة وكلما أتوضأ لقراءة القرآن يبطل الوضوء، ماذا أفعل؟ وتراود أفكار كثيرة غير صحيحة في الصلاة وغير الصلاة أقرأ آية الكرسي لم تذهب. أما بالنسبة لانفلات الريح الذي عندك فيلزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرك ما خرج بعدها، ومثل أيضا توضأت لقراءة القرآن لا يضرك الريح التي تخرج. أما بالنسبة للوسواس فعلاجه في الدعاء، أكثر من الدعاء بأن يصرف الله عنك همزات الشياطين، وأكثر من ذكر الله فإن ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، وأكثر من حضور مجالس العلم. وبعد ذلك اعلم بأن هذه الوسوسة لا يؤاخذك الله بها. هل خروج الريح يبطل قراءة القرآن؟ وإذا خرجت مني ريح قبل الوضوء يجب أن أتوضأ؟ لا ما يبطل قراءة القرآن، وإنما الوضوء شرط لمس المصحف، أما إذا كنت تقرأ من حفظك أو من كتاب تفسير مثلا فلا يضرك. ما حكم البسيف صعود بعد السحور؟ ما يطلع إلا الصباح، عليه القضاء والكفارة. أنا بعيدة وعيالي في المدارس، أصل رحمي بالهاتف، كتر خيرك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا طيب، هذا صاحب الحمام أجبناه، تنزل مني إفرازات بها دم، وأحيانا صفرة أو كدرة بعد ظهور القصة في نفس اليوم أو بعد يوم، ما المقصود بالقاشرة؟ هل التقشير حرام؟ نعم، أما الإفرازات التي بها الدم وكذلك الصفرة والكدرة، إذا كانت بعد القصة البيضاء فلا اعتبار لها، لأن القصة البيضاء علامة الطهر، ما ينزل بعد ذلك لا تعبئي به. وأما القاشرة فهي التي تقشر وجهها. نعم، إذا كانت تفعل ذلك زينة لزوجها فليس في ذلك حرمة إن شاء الله. يقول مديون قروش ونسيت هي كم، صاحب القروش أيضا ما عارف هي كم، إذن تلجأ إلى التقدير وتتواضع على مال يرضيك ويرضيه. لست متأكدا متى نزل المني، خلال نومي أم قبله، ماذا علي؟ عليك الغسل في الحالتين، وأما من ناحية الصيام فبما يغلب على ظنك، إذا غلب على ظنك أنه خرج منك وأنت نائم فصومك صحيح، أما إذا غلب على الظن بأنه خرج حال اليقظة فيلزمك القضاء. نعم، أحمل مصحفا في جيبي بقصد القراءة ولكني أعاني من انفلات الريح، ما الحكم؟ كما بينت لصاحبك قبل قليل، فتاة مارست الزنا ولكنها تابت، هل يبطل العقد؟ لا ما يبطل العقد، ويتوب الله على من تاب، أسأل الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله يا
حفظك الله يا شيخنا.
مرحبا بك، معاي منو؟
فهمي، فهمي المنايل.
فهمي، الله يحييك أخي.
عنديك عدة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
الآية تقول وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما علاقة اليتامى بعدد الزوجات؟
طيب،
السؤال الثاني عندي في زكاة الفطر، أنا وأدي عنده معاش يعني بسيط 100 وحاجة كده، وأنا داير أخرجيه والزكاة، ممكن
تريد أن تخرج الزكاة للوالد؟
أنا عايز أخرج للوالد والوالدة وأختي وزوجتي وولدي، وأدي عنده مرتب ما داير أخليه هو يطلع الزكاة، ممكن أخرجه له أنا؟ عايز أدي مرتب كامل ما أخرجه يعني.
طيب، قول ربنا جل جلاله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خونا فهمي يقول ما العلاقة بين اليتامى وبين تعدد الزوجات؟ أقول لك يا فهمي أحسن الله إليك، بعض الآيات لا تفهم إلا إذا عرفت عادات العرب، مثلا قول ربنا جل جلاله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت، ربما يقول قائل ما العلاقة بين البر وبين اتيان البيوت من الأبواب أو من الظهور؟ نقول كان من عادة العرب أن الواحد منهم إذا رجع من الحج فإنه لا يدخل البيت من الباب وإنما يتسور، والشيطان سول لهم بأن هذا هو البر، فالله عز وجل بين في هذه الآية حقيقة البر. ومثله أيضا قول ربنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هذه الآية أيضا قد يفهم منها بعض الناس بأن عدم الإكراه إنما يكون في حالة إرادة التحصن، أما إذا لم ترد تحصنا جاز لنا إكراهها. والجواب بأن الدعوة إلى الزنا محرمة سواء كانت المرأة راغبة أو غير راغبة، لكن الآية نزلت في توصيف حالة عبد الله بن سلول رأس المنافقين الذي كان له جوار يكرههن على ممارسة البغاء رغبة منه في تحصيل المال. هنا أيضا يا أخي كان الواحد منهم يلي يتيمة، يعني بنت صغيرة أبوها مات وترك لها مالا كثيرا، فهو وصيها، هو الوصي على هذا المال وهو ولي تلك اليتيمة، فيتزوجها لا رغبة فيها ولا حبا لها وإنما ليستولي على مالها. فالله عز وجل قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في اليتيمات، يعني لو خفت إن تزوجت هذه اليتيمة ألا تعدل بينها وبين زوجتك الأولى فانكح سواها، فانكحوا ما طاب لكم، أي من طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام.
مرحبا بكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عبد الحي، السلام عليكم، كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الله يبارك فيك.
تفضل.
أقول يا شيخ، اللي والله يمكن عمرها حول 90 أو 92، يعني 90 ما فوق 90.
أيوة.
هل يجوز أحج عنها؟
أليست تمشي على رجلين؟
نعم.
أليست تمشي على رجليها؟
نعم نعم، تمشي على رجليها، بس ما تمشي بعيد، يعني هي يعني على قدر حالها، يعني في الحوش كذا تمشي تمرق نفسها وطيب.
طيب، عندك سؤال ثاني يا علي؟
لا، سلامتك إن شاء الله.
الله يسلمك.
كل عام أنت بخير.
صحة والسلامة، شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا أبا
في الله
أحمد.
يا الشيخ عبد الحي، جزاك الله خير.
الله معنا وإياكم في الجنة.
لأنك دحفت الشباب، دحفت الشباب على بر الوالدين وصلة الرحم يا أبو الله.
طيب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
أما السؤال الثاني لفهمي، فهو يريد أن يخرج الزكاة عن أمه وأبيه وأخته وزوجه. أما الزوجة فزكاتها تلزمك أصلا، ما في كلام. بالنسبة للوالد والوالدة، طالما أن الوالد عنده مرتب فلا بد من أن يوكلك، يعني لا بد أن يوكلك، يقول لك خلاص طلعها عني. أما أنك من نفسك هكذا دون تخبره فلا يصلح، لأن الزكاة عبادة مفتقرة إلى نية، فلا بد للوالد أن ينوي أن يوكلك. أما علي من السعودية فقد ذكر أن أمه ذات 90 عاما وهو يريد أن يحج عنها، نسأل الله أن يطيل عمرها في طاعته وأن يعينه على برها في الحياة وبعد الممات. ولا يصلح يا علي أن تحج عن الوالدة حفظها الله، ما يصلح. ليه؟ لأن الحج واجب على الشخص، ولا يحج أحد عن أحد إلا في حالتين: الحج عن الميت والحج عن المسلم المعضوب. المعضوب أي المشلول الذي لا يثبت على الراحلة. أما الوالدة طالما أنها الحمد لله تمشي وتقعد وتأكل وتشرب فلا بد أن تحج بنفسها. أخونا أبو أحمد من الدروشاب يقول: أرجو أن تحث الشباب على بر الوالدين وصلة الأرحام. أما بر الوالدين فقد قرنه الله عز وجل بحقه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وقال: إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فيا معشر الشباب، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واعلموا أن البر سلف: من بر والديه رزقه الله أولادا بررة، ومن عق والديه آخذه الله بالعقوق في الدنيا على ما ينتظره من العذاب في الآخرة. وأما صلة الأرحام فإنها سبب لزيادة العمر وبركة الرزق، وسبب لنزول رحمة الله عز وجل وصلة ربنا إياك، فإن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.